أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم وظلمياتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. اتضح لدينا بالأمس أن للألفاظ في كل لغة من اللغات دلالة على معانيها، وأن معنى ذلك أن ثمة تلازما خارجيا بين إرادة المتكلم للمعنى ونطقه باللفظ. ولذلك كلما علمنا بأن المتكلم نطق باللفظ وصدقنا بصدور اللفظ عن المتكلم، نعلم ونصدق بإرادة المتكلم للمعنى وقصده للمعنى. المقصود لنا اليوم أيها الإخوة في بحثنا هذا، وعليكم السلام ورحمة الله، هو إثبات أن هذه الدلالة للألفاظ على معانيها دلالة وضعية. يعني دلالة وضعية؟ يعني منشأ هذه الدلالة هو الوضع. يعني منشأ الدلالة هو الوضع؟ أي أن التلازم الخارجي بين إرادة المعنى والنطق باللفظ ليس تلازما ذاتيا كالتلازم بين النار والدخان، بل هو تلازم، وليس تلازما طبعيا كالتلازم بين ماذا؟ بين التضجر وفرقعة الأصابع، أو بين التوجع وقول آه. هذا التلازم الخارجي بين إرادة المعنى والنطق باللفظ لا هو تلازم ذاتي كالتلازم بين النار والدخان، ولا يقتضيه طبع الإنسان كما أن طبع الإنسان يقتضي فرقعة الأصابع عند التضجر أو التلفظ بلفظ آخر عند التوجع، بل هو تلازم وضعي نشأ بسبب وضع واضع وجعل جاعل. هذا ما نريد أن نثبته اليوم يا أخوان. إذا ترجعون إلى كتاب منطق المظفر لشيخنا المظفر رحمة الله عليه، عندما قسم الدلالة الدلالة، قال أقسام الدلالة: لا شك أن انتقال الذهن من شيء إلى شيء لا يكون بلا سبب. ليش يا أخوان؟ لأن الدليل هي عند الشيخ المظفر الدليل التصديقي. شعر الدليل التصديقي يعني العلم بوجود شيء يستلزم العلم بوجود شيء آخر، صحيح أم لا؟ العلم بوجود الدخان يستلزم العلم بوجود النار. شو يعني العلم بوجود شيء يستلزم العلم بوجود شيء آخر؟ يعني العلم بألف هو علة للعلم بباب. فإذا حقيقة الدلالة أنها علية، الدلالة هي نحو علية بين شيئين، ولكن وين موطن هذه العلية؟ الذهن أو الخارج؟ الذهن. العلم بألف سبب وعلة للعلم بباء، هذا معنى كون ألف دالا على باء. فالدلالة علية بين شيئين، ولكن موطنها الذهن لا الخارج. نعم، موطنها الذهن. غاية ما في الأمر، هذه الدلالة، هذه العلية بين شيئين في الذهن، ماذا؟ لا بد لها من سبب، وليست ذاتية. يعني ليس العلم بألف بذاته علة للعلم بباء، لا لا، لابد من سبب لصيرورة العلم بألف سببا للعلم بباء. ليست هذه الدلالة، ليست هذه العلية في عالم الذهن ذاتية، بل ناشئة عن سبب. هذه العلية في عالم الذهن نشأت عن سبب. ما هو السبب؟ قال: لا شك أن انتقال الذهن من شيء إلى شيء لا يكون بلا سبب، وليس السبب إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن، وهذه العلاقة الذهنية أيضا لها سبب، وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن. علية العلم بألف للعلم بباء. سببنا ماذا؟ العلم بالتلازم بين ألف وباء خارجا. هناك ملازم خارجي بين ألف وباء، ونحن نعلم بهذه الملازم الخارجي. علمنا بهذه الملازم الخارجي يجعل ألف دالا على باء، ويجعلنا كلما علمنا بوجود ألف نعلم بوجود باء. إلى معنى الدلالة. قال: وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن، والاختلاف هذه الملازمة من كونها ذاتية أو طبيعية أو بوضع واضع وجعل فاعل. قسم الدلالة إلى أقسام ثلاثة: عقلية وطبيعية وعقلية. الدليل العقلي هي ما إذا قيم إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية في وجودهما الخارجي كالأثر والمؤثر. هي الدلالة الذاتية عند المادة العقلية. التلازم الخارجي ذاتي مثل النار والدخان، كل أثر ومؤثر. لذلك الأثر يدل على المؤثر. لماذا؟ لأن هناك تلازما خارجيا بين الأثر والمؤثر، ونحن نعلم بالملازمة الخارجية، فكلما علمنا بوجود الأثر نعلم بوجود المؤثر. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلان على اللطيف الخبير. فإذا كان التلازم الخارجي ذاتيا تكون الدلالة ذاتية، ويصطلح عليها المنطق في المنطق الدلالة العقلية. فنحن نريد أن نثبت الآن أن هذه الدلالة بين اللفظ والمعنى ليست ذاتية وليست طبيعية، وإنما هي وضعية. قلنا بالأمس الطريق الذي سلكه الماتن لإنكار ذاتية الدلالة لا يصلح لإنكار ذاتية. ليش؟ قال: لو كان ذاتية لاشترك جميع البشر في فهم جميع اللغات. أهل اللغة وغير أهل اللغة كانوا يفهمون جميع اللغات. قل: لو كان الدلالة الكلام عن الدلالة التصورية، نعم، لو كانت الدلالة التصورية ذاتية لاشترك البشر في فهم جميع اللغات. لأنه معنى ذاتية الدلالة التصورية أن تصور اللفظ يكون علة تامة لتصور المعنى، فهذا يؤدي إلى اشتراك جميع البشر في جميع اللغات. ولكن البشر لا يشتركون في فهم اللغات، فإذا الدلالة التصورية ليست ذاتية. ولكن كلامنا ليس في التصور، كلامنا في التصديقي. دليل التصديقي شو يعني؟ العلم بصدور اللفظ من المتكلم سبب للعلم بإرادة المتكلم للمعنى. شيء هذا دليل تصديقي. شو معنى ذاتية الدلالة التصديقية؟ أن التلازم بين إرادة المعنى والنطق باللفظ تلازم ذاتي كالتلازم بين النار والدخان. هي الدعوة ممكن ننفيها من خلال أنه لو كانت الدلالة ذاتية للزم الاشتراك في فهم اللغة بين البشر. لا يمكن. ليه؟ لأنه قد تكون هذه الدلالة ذاتية، وقد تكون إرادة المعنى خارجا علة للنطق باللفظ، ورغم ذلك لا يشترك البشر في فهم جميع اللغات. لماذا؟ لأن بعض البشر يعلمون بهذا التلازم الخارجي، وبعض البشر لا يعلمون بهذا التلازم الخارجي. وأنت شيخنا المظفر صرحت في منطق المظفر أن شرط الدليل سواء كانت ذاتية أو طبيعية أو وضعية العلم بالتلازم الخارجي، فلا يتأثر لك أن تقول الدلالة دلالة الألفاظ على معانيها ليست ذاتية، لأنها لو كانت ذاتية لفهم جميع البشر جميع اللغات. نقول لا، لا تلازم بين ذاتية الدلالة وبين فهم جميع البشر لجميع اللغات، بل قد تكون الدلالة ذاتية، بمعنى أن إرادة المعنى في الخارج علة للنطق باللفظ، ولا يفهم جميع البشر جميع اللغات. لماذا؟ لجهلهم بهذه الملازمة الخارجية، لا يفهمها، لا يفهم اللغة، ولا تحصل الدلالة إلا عند من هو عالم بمن؟ بالتلازم الخارجي. لذلك هذا الدليل قلنا لا يصح. طب ما الدليل على عدم؟
كان مش
لا، هذا المطلب مش هم محله، سيأتي محله إن شاء الله. بس نحكي بعلامية التبادل، لحن نحكي عن العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. نحن الآن كلامنا أنه ما في ملازمة بين ذاتية الدلالة التطبيقية وبين علم البشر بجميع اللغات، فما فيك تستدل من خلال جهل بعض البشر ببعض اللغات على أن الدلالة ليست ذاتية. هذا الاستدلال غير صحيح. طيب كيف نستدل على عدم ذاتية الدلالة؟ بكل بساطة يا أخوان، شو يعني الدلالة ذاتية؟ يعني إرادة المعنى هي علة للنطق باللفظ. نحن بوجداننا نجد أن إرادة المعنى ليست علة تامة لنطقنا باللفظ، لأننا قد نريد المعنى المخصوص ولا نعبر عنه باللفظ، بل نلجأ إلى الإشارة أو الكتابة. فهذا يكشف عن أنه لا يوجد علقة ذاتية وتلازم ذاتي بين إرادة المعنى والنطق باللفظ. طيب نعم، قلنا نحن نريد أن ننفي ذاتية الدلالة، دلالة الألفاظ على معانيها، يعني نريد أن ننفي وجود علقة ذاتية بين إرادة المعنى والنطق باللفظ. لأن معنى ذاتية الدلالة أن هناك علقة ذاتية بين إرادة المعنى والنطق باللفظ، نريد أن ننفي هذه العلقة الذاتية. يكفي الوجدان لنفي العلقة الذاتية. لماذا؟ علقة ذاتية بين إرادة المعنى والعلم والنطق باللفظ، يعني كلما أردنا المعنى المخصوص إرادة المعنى المخصوص علة تامة للنطق باللفظ المخصوص. نحن وجدانا نجد أننا قد نريد المعنى المخصوص، نريد المعنى الذي هو الماء، ولا ننطق باللفظ المخصوص وهو لفظ الماء، بل نستعمل الإشارة أو الكتابة. فبما أننا وجدانا نرى أننا قد نريد المعنى المخصوص ولا ننطق باللفظ المخصوص، فهذا يكشف لنا كشفا قطعيا وجدانيا عن أنه لا علقة ذاتية بين إرادة المعنى والنطق باللفظ. بين اللفظ لح يصرح الشيخ، أنا قرأت لكم الكلام بالأمر الثامن، لح يصرح إنه إذا علمنا بالنطق باللفظ نعلم بإرادة المعنى، والدلالة دلالة تصديقية، والملازمة التصورية، بس تصور الماء بتصور لفظ الماء، بس تصور لفظ الماء بتصور معنى الماء، هذه ليست من الدلالة في شيء، وإن سميت الدلالة فمجاز، ما بدنا نرجع نعيد ونكرر. لذلك هو عم يتكلم الآن عن التلازم بين إرادة المعنى وبين النطق باللفظ، اللي هو سبب لأننا من خلال العلم بالنطق باللفظ نعلم أن المتكلم أراد المعنى. هذا التلازم بين إرادة المعنى والنطق باللفظ ليس ذاتيا، بدليل أننا نريد كثيرا ما نريد المعنى المخصوص ولا ننطق باللفظ المخصوص، بل نستعمل الإشارة والكتابة. طيب شو الدليل على أن هذه الدلالة ليست طبيعية يا أخوان؟ الآن عرفنا أنها ليست ذاتية، لأنه بدنا ننفي ذاتيتها وننفي طبيعيتها حتى نثبت أنها وضعية. لماذا ليست وضعية؟ لماذا ليست طبيعية؟ شو هي الدلالة الطبيعية يا أخوان؟ التلازم بين الشيئين في الخارج يكون بحسب مقتضى طبع الإنسان. مثل ماذا؟ الإنسان إذا خلي وطبعه، مش إذا هو بده يتعمد ويتكلف، الإنسان إذا خلي وطبعه عندما يفجر شو بيعمل؟ إما يقطع أصابعه أو يعبث بالحيط، ما بينطق. طيب عندما يتألم بمقتضى طبعه يقول آخ لذلك نحن إذا رأينا شخصا جالسا وهو يعبث بلحيته أو يقطع أصابعه نعلم أنه متضجر، وإذا سمعنا شخصا يقول آخ نعلم أنه متألم متوجع. دلالة فرقعة الأصابع على التضجر دلالة طبعية بس ليست لفظية، لأن الدال ليس لفظا بل فعل وهو فرقعة الأصابع. دلالة لفظ آه على التوجع دلالة طبعية لفظية، آه على التوجع، آه على التأسف، أوف على التضجر، طبعية دلالة لفظية طبعية. طيب نحن نريد أن ننفي كون دلالة الألفاظ على، بعد ما نفينا أن تكون دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية، نريد أن ننفي كون دلالة الألفاظ على معانيها بالطبع. يا أخوان كون دلالة الألفاظ على معانيها في الجملة بالطبع، في الجملة بالطبع، هذا أمر مسلم وغير مسلم؟ أمر مسلم صحيح. الألفاظ في الجملة، الألفاظ في الجملة تدل على معانيها بالطبع. شو يعني في الجملة؟ يعني لا شك أن دلالة بعض الألفاظ على معانيها هي دلالة طبعية، مثل دلالة لفظ آه على التوجع، وآه على التضجر، وآه على التأثر، دلالة طبعية. ولذلك بعلم المنطق بس مثلنا للدلالة اللفظية الطبعية، شو مثلنا؟ بآه وآه وآه. طيب فإذا نحن ما بدنا ما نريد أن ننفيه هو أن دلالة الألفاظ على معانيها بالجملة طبعية، هذا اللي نريد أن ننفيه. أما كون دلالة الألفاظ على معانيها في الجملة دليل طبعي فهذا نقبله. لا شك بعض الألفاظ تدل على معانيها دلالة طبعية. ما نريد أن ننفيه هو كون دلالة جميع الألفاظ على معانيها بالطبع، هذا ما نريد أن ننفيه. كيف ننفي هذا؟ بكل بساطة يا أخوان، أيضا بالرجوع إلى وجداننا. وجداننا نجد أننا إذا تألمنا طبعنا يقتضي أن نقول أخ، إذا تضجرنا طبعنا يقتضي التأفيف وقال أف لي واحد ضجران. بس بالله عليكم هل تجدون أن طبعكم يقتضي أن تقولوا ما عند العطش، وطبعكم يقتضي أن تقولوا طعام عند الجوع، أم أنكم تقولون ما عند العطش وطعام عند الجوع؟ لأن الواضع عين لفظ ماء للدلالة على معنى الماء، ولفظ طعام للدلالة على معنى الطعام. ولولا أن الواضع عين لفظ ماء للدلالة على معنى الماء، ولفظ طعام للدلالة على معنى الطعام، لما قلنا ماء عند العطش، ولما قلنا ماذا؟ طعام عند الجوع. نرى فرقا بين قولنا عند التوجع وبين قولنا ماء عند العطش. قولنا آك عند التوجع بمقتضى طبعنا، بس قولنا ماء عند العطش بمقتضى طبعنا لا، لا نجد أن ذلك بمقتضى طبعنا، بل لا شك أننا إنما نقول ماء عند العطش لأن الواضع عين هذا اللفظ للدلالة على هذا الماء. واللي بيأكد هذا الذي أقوله أن طباع البشر بالغالب متقاربة، صحيح ولا لا؟ طباع البشر يعني هناك طباع عامة عند البشر يشترك فيها جميع البشر. لذلك بتلاحظ أن العربي إذا توجع بيقول آخ، والفارسي إذا توجع بيقول آخ، والإنجليزي إذا توجع بيقول آخ، صح أم لا؟ ليش؟ لأن قول آخ في هؤلاء هو بمقتضى الطبع الإنساني، وهم يتشاركون في هذا الطبع. بس العربي إذا عطش بيقول ماء، الفارسي إذا عطش بيقول آخ، الإنجليزي إذا عطش بيقول وطر. فإذا لا شك أن هناك فرقا بين نطقنا بلفظ آخ عند الوجع وبين نطقنا بلفظ ماء عند إرادة الماء وعند العطش. نقول آه عند الوجع بمقتضى الطبع، ونقول ما عند العطش بمقتضى مقتضى الواضع مش مقتضى الطابع. فالوجدان كاف في ماذا؟ في نفي كون دلالة الألفاظ على معانيها في الجملة دلالة ماذا؟ دلالة قطعية. نعم بالجملة هناك بعض الوجدان كاف في نفي كون دلالة الألفاظ على معانيها بالجملة دلالة قطعية. نعم في الجملة بعض الألفاظ تدل على معانيها بالطبع، أما كل الألفاظ دلالتها على معانيها بالطبع فهذا ما يأباه الوجدان. لذلك بعدما انتفى كون هالدليل الذاتي وبعدما انتفى كون قطعي ماذا يتعين؟ كونه وضعي. مش يعني وضعي؟ يعني بجعل جاعل واعتباري معتبر، طبعا بناء على الحصار الدليل في هذه الاقسام، يعني بجعل جاعل وبوضع واضع وجعل جاعل واعتباري معتبر ما شئت فعبر. طيب في دليل على كونه وضعي دون بل الان استقرار لا نسمي. يا أخوة بس بدي أسألكم سؤال، الدليل اللي استدل به الماتن على عدم ذاتية الدلالة وهو أنه يلزم من ذاتيتها الاشتراك، نحن قلنا لا يصلح. لو قبلناه وقلنا أنه يصلح لنفي ذاتية الدلالة، هل يصلح هذا الدليل لنفي طبعية الدلالة؟ يعني فينا نقول لو كانت دلالة الألفاظ على معانيها طبعية لاشترك جميع البشر في فهم جميع اللغات؟ بحسب ما درستموه في علم المنطق المفروض لا. ليش؟ لأنه بعلم المنطق قد قسمنا الدليل إلى أقسامها. قال الشيخ المظفر بعد ما حكى عن الدليل العقلي تكلم عن الدليل القطعي، قال وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة قطعية، أعني التي يقتضيها طبع الإنسان، وقد يتكلف ويختلف باختلاف طباع الناس، لا كالأثر بالنسبة إلى المؤثر الذي لا يتكلف ولا يختلف. الدليل العقلي لا تختلف ولا تتخلف، الدليل الطبعي تختلف وتتخلف. ليه؟ لأن طباع الناس وإن كانت متقاربة إلا أنها تختلف أحيانا. فهذا الدليل لو سلمناه وقبلنا أنه ينفي ذاتية الدلالة فلا شك أنه لا يصلح لنفي طبعية الدلالة. ليه؟ لأنه قد تكون دلالة الألفاظ على معانيها طبعية ولا يشترك الناس في فهم جميع اللغات. لماذا؟ لاختلاف طباع الناس. فما ينفي طبعية الدلالة هو الوجدان الذي ذكرته لكم ليس غير. طيب ثبت أن الدلالة وضعية. قال الشيخ المظفر رحمة الله عليه قال حقيقة الوضع لا شك أن دلالة الألفاظ على معانيها في أي لغة كانت ليست ذاتية. ليش ليست ذاتية؟ ليست ذاتيا كذاتية كذاتية دلالة الدخان مثلا على وجود النار. هذا المثال شو بيأكد انه كلامه الان وين بالدليل التصورية والتصديقية؟ دليل التصديقية. كيف يدل الدخان على وجود النار؟ ما عم نحكي عن انك اذا تصورت الدخان فتصور النار، عم نحكي انك اذا ماذا؟ اذا علمت بوجود الدخان، رأيت الدخان وعلمت بوجود الدخان تعلم بوجود النار. يا اخوان كان عرفتين ارجو منكم الكلام. هل يشترط في الدليل التصوري بالدليل التصديقي عرفنا يشترط التلازم الخارجي، هل يشترط في الدلالة التصورية التلازم الخارجي بين الدال والمدلول او لا يشترط؟
لا ما يشترط.
فيكفي في الدلالة التصورية التلازم الذهني ولو لم يكن هناك تلازم في الخارج، بل ماذا؟ بل حتى لو كان هناك تعاند في الخارج. مثال الدلالة التصورية اللي يكون في تعاند في الخارج، فيك تتصور العمى بلا ما تتصور البصر؟ لا. تصور العمى ملازم لتصور البصر، ولكن بالخارج العمى والبصر متلازمان أو متضادان؟ متضادان، بينهما تعامد. أعطيكم مثال عرفي كمان. بلبنان كنا expensive تجيب سيرة فضل الله شو تبادر للذهن شمس الدين وبس تجيب سيرة شمس الدين شو تبادر للذهن فضل الله مع أنه بينهما كمان التعاند في الخارج شخصان بينهما مثل وقف فضل الله شمس الدين فرعون وموسى يزيد والحسين فإذا قد يكون بين الشيئين كمان التعامل في الخارج ولا يشترط في التلازم الخارجي في الدلالة التصورية التلازم الخارجي بل ماذا بل يكفي التلازم في الذهن ولو لم يكن بينهما تلازم في الخارج بل حتى لو كان بينهما تعامل في الخارج واضح الكلام؟ طيب الآن كلام الشيخ بالدلالة التصديقية ذاتية الدلالة الدخان مثلا على وجود القمر قال وإن توهم ذلك بعضهم البعض توهموا كون دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية لأن لازم هذا الدعم وهو ذاتية الدلالة أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة سواء أهل اللغة أو الأشخاص الذين ليسوا من أهل اللغة ومن أبناء اللغة مع أن اللازم باطل ليه؟ لأن الفارسية مثلا لا يفهم الألفاظ العربية ولا غيرها من دون تعلم وكذلك العكس العربي ما بيفهم الفارسية من دون تعلم وكذلك العكس في جميع اللغات وهذا واضح فإذا لازم ذاتية الدلالة أن يكون العالم باللغة والجاهل باللغة يفهم اللغة مع أن هذا باطل يقينا قلنا هذا اللازم يلزم ماذا؟ يلزم على ذاتية الدلالة التصورية أما إذا كان المدعى ذاتية الدلالة التصديقية فلا يلزم هذا اللازم بل قد تكون الدلالة التصديقية ذاتية كدلالة الدخان على النار أبدا اللفظ بدل على المعنى مثل ما النار الدخان بدل على النار ليش الدخان يدل على النار؟ لأنه في الخارج النار إلا تامة للدخان هؤلاء يقولون ايه اللفظ النطق باللفظ يدل على إرادة المعنى لأنه في الخارج إرادة المعنى علة تامة للنطق باللفظ ولا يلزم هذا اللازم وهو اشتراك جميع البشر في فهم جميع اللغات ليه؟ لأنه ما تكفي الملازمة الخارجية من دون العلم بها في تحقق الدلالة فعدم فهم بعض البشر لبعض اللغات لعدم علمهم بالملازمة الخارجية وعليه فليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل والتصديق وهو تجاوز احتمال طبيعية الدلالة لعله لوضوح مطلقي في الجملة مسلم أما كون دلالة الألفاظ على معانيها بالجملة طبيعية فالوجدان يأبى ذلك
أو لكونه مع أحد ليس قائلا
على كل حال فليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل والتخصيص من وراء تلك الألفاظ بمعانيها ولذا تدخل الدلالة اللفظية هذه في الدلالة الوضعية يا أخوان طيب نحن عرفنا أن الدلالة اللفظية وضعية يعني التلازم الخارجي منشأه ماذا؟ وضع الواضع جعل الجاهل طيب هنا سؤال يطرح نفسه سؤالان بأعتبار مش سؤالان السؤال الأول ما هو العمل الذي يقوم به واضع اللغة والذي يؤدي إلى ماذا إلى التلازم بين إرادة المعنى واللفظ بحيث كلما أراد الإنسان معنى معينا نطق بلفظ معين ما هي طبيعة وحقيقة هذا العمل الذي يقوم به الواضع والذي يؤدي إلى نشوء هذه الملازمة الخارجية هذا السؤال الأول السؤال الثاني من هو الواضع يا اخوان للإجابة على السؤال الثاني المات العقد امر مستقل في المقدمة تحت عنوان من الواضع الإجابة على السؤال الاول يتكفل بها الامر الاول من امور المقدمة ما هو حقيقة الوضع عندما نتساءل ما هي حقيقة الوضع فنحن في الحقيقة نتساءل عن حقيقة العمل الذي قام به واضع اللغة والذي أدى إلى نشوء ملازمة بين إرادة المعنى والنطق باللفظ بحيث كلما أراد الإنسان معنى مخصوصا ينطق بلفظ مخصوص الماثل اكتفى في مقام الإجابة عن السؤال الأول وهو حقيقة الوضع بماذا؟ بقوله بأن الوضع هو جعل اللفظ للمعنى وتخصيصه به. الله ماذا قال؟ قال إلا بالجعل والتخصيص من واضع تلك الألفاظ لمعانيها، يعني جعل اللفظ للمعنى وتخصيص اللفظ بالمعنى، هي حقيقة الوضع. يا إخوان أرجوكم، عندما أقول جعل اللفظ للمعنى وتخصيصه به كما قال الماتن، عطف التخصيص على الجعل هنا عطف تفسير. ليش؟ شو يعني جعل اللفظ للمعنى؟ أنتم بتعرف أنه الجعل قد يكون جعل بسيط وقد يكون جعل تأليفي. جعلت الجدار يعني أوجدت الجدار. فرق بين جعل الجدار وبين جعل البياض للجدار. جعل اللفظ شيء، جعل المعنى شيء، وجعل اللفظ للمعنى شيء آخر. عندما نقول جعل اللفظ للمعنى، المجعول ليس اللفظ على نحو الجعل البسيط ولا المعنى على نحو الجعل البسيط، بل المجعول هو ماذا؟ هو اختصاص اللفظ بالمعنى. المجعول هو هذه النسبة الاختصاصية، لأن اللام في قولنا جعل اللفظ للمعنى هي لام الاختصاص. بس تقول هذا الكتاب لزيد، شو يعني؟ يعني له اختصاص بزيد. جعلت اللفظ للمعنى يعني جعلت لللفظ نحو اختصاص بالمعنى. فالمجعول هو النسبة الاختصاصية بين اللفظ والمعنى. ولأجل توضيح هذه الفكرة يا أخوان، أقول لكم اعتبروا بعملية وضع يمارسها البشر ونحن منهم في حياتهم الاعتيادية واليومية. شو هي عملية الوضع التي نمارسها في حياتنا الاعتيادية واليومية؟ عملية تسمية أولادنا. عندما ترزق مولودا وتقوم بتسميته، تسمية المولود أليست كناية عن وضع اسم له؟ وضع لفظ ليدل على هذا المولود. التسمية هي عملية وضع اسم لهذا المولود بحيث يصير هذا الاسم دالا على هذا المولود. يا أخوان، عندما يولد المولود حدث معنى جديد أو لم يحدث؟ حدث معنى جديد. طيب الألفاظ موجودة وحدث الآن معنى جديد. نسبة جميع الألفاظ إلى هذا المعنى الجديد على السواء قبل التسمية. قبل التسمية نسبة لفظ زيد إلى هذا المولود كنسبة لفظ عمر إليه، كنسبة لفظ خالد إليه، نسبة جميع الألفاظ إلى هذا المعنى الجديد على السواء. عندما أقوم بالتسمية، يعني نسبة جميع الألفاظ إلى هذا المعنى الجديد على السواء، يعني ليس لبعض هذه الألفاظ اختصاص بهذا المعنى الجديد دون بعضها الآخر، بل جميع الألفاظ نسبتها إلى هذا المعنى الجديد على السواء. طيب عندما أقول سميته محمدا، شو يعني سميته محمدا؟ الوالد اللي هو من شأنه تسمية هذا المولود، من شأنه أن يضع اسما لهذا المولود، ومن شأن بقية الناس أن يتابعوه في تسميته للمولود. هذا الوالد عندما يقول سميته محمدا، يعني خصصت لهذا المولود هذا الاسم من بين سائر الأسماء، وعينت لهذا المولود هذا اللفظ من بين سائر الألفاظ، فينشأ بسبب هذا التخصيص والتعيين علقة ونسبة اختصاصية بين اللفظ والمعنى، بحيث يصير هذا اللفظ من خصائص هذا المعنى، يصير هذا اللفظ من صفات هذا المعنى، يصير هذا اللفظ علامة على هذا
المعنى. فإذا فيصير هذا اللفظ صالحا لأن ماذا؟ لأن ينبئ عن هذا المعنى كما تنبئ العلامة عن فيها. كما أن الدخان من خصائص النار ووجوده علامة على وجود النار، وبالتالي هو ينبئ عن وجود النار، فكذلك يصير هذا اللفظ من خصائص هذا المعنى ويصير وجوده ينبئ عن وجود هذا المعنى. يا إخوان، الدخان أليس من خصائص النار؟ وجوده ينبئ عن وجوده. هذا اللفظ من خصائص المعنى، وجوده ينبئ عن وجوده. غالبا في الأمر اختصاص كون الدخان من خصائص النار، الدخان خاصية تكوينية للنار، لأن الملازمة بين الدخان والنار بيتين. كون اللفظ من خصائص المعنى اللفظ خاصية تكوينية للمعنى، لا عليه، خاصية جعلية بجعل جاعل، خاصية جعلية اعتبارية للمعنى. وما في مانع يا أخوان، بعض المفاهيم قابلة لأن تتحقق بأسبابها التكوينية وقابلة لأن تتحقق بالجعل والاعتبار. أنا بعطيكم مثال. مفهوم الملكية يمكن أن يتحقق بسبب تكويني. شو هو السبب التكويني؟ الإيجاد والخلق. الله ألم يوجدنا وألم يخلقنا؟ بلى، فهو مالك لنا. كيف تحققت الملكية هون؟ بالسبب التكويني اللي هو الإيجاد والخلق. ويمكن أن تتحقق الملكية لا بالسبب التكويني بل بالجعل والاعتبار. كيف؟ البيع والشراء. عندما أقول بل بعتك الكتاب وتقول اشتريت، الملكية هون تحققت بماذا؟ بالبيع والاعتبار. العرف والعقلاء اعتبروا هذه العملية، عملية البيع والشراء، سببا لتحقق الملك. كذلك الاختصاص والنسبة الاختصاصية، كما يمكن أن تتحقق النسبة الاختصاصية بين الشيئين بسبب تكويني، يمكن أن تتحقق النسبة الاختصاصية بين الشيئين بالجعل والاعتبار. عندما يقول الأب سميته محمدا، وضعت له اسم محمد، عينت له اسم محمد، بسبب هذا الوضع والجعل والتخصيص يتحقق نحو اختصاص لللفظ بالمعنى، ويصير اللفظ من خصائص المعنى، فيصير كاشفا عن المعنى كما يكشف الدخان عن النار. غاية ما في الأمر، الدخان خاصية تكوينية للنار، واللفظ خاصية جعلية اعتبارية للمعنى. فإذا هذا هو معنى قول الماتن يا أخوان، ليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل والتخصيص من واضع تلك الألفاظ. يعني الواضع يخصص اللفظ بالمعنى، يجعل اللفظ للمعنى، فينشأ بسبب هذا الجعل والتخصيص ماذا؟ نسبة اختصاصية بين اللفظ والمعنى. هاي النسبة الاختصاصية جعلية، هاي النسبة الاختصاصية جعلية اعتبارية، منا تكوينية مثل اختصاص الدخان بماذا؟ بالنار. ليست تكوينية بل هي جعلية اعتبارية. يا أخوان، هذا المعنى للوضع تساعد عليه اللغة وتساعد عليه الروايات الواردة عن أمة أهل البيت. أما أنه تساعد عليه اللغة، إذا تراجع لسان العرب وغيره من كتب اللغة، يقول اسم الشيء علامته. فإذا ما هو الاسم؟ الاسم هو العلامة. ونحن قلنا عندما يضع الواضع اللفظ المعين للمعنى المعين، يعني يخصصه به ويعينه له، فيصير الاسم بسبب هذا التخصيص خاصية من خصائص المعنى، علامة من علامات المعنى، صفة من صفات المعنى. فيكشف اللفظ عن المعنى كشف العلامة عن العلامة، وكشف الصفة عن الموصوف، وكشف قلنا العلامة عن العلامة والصفة عن الموصوف. إذا بترجعوا للروايات أيها الأخوة، أقرأ لكم رواية عن الإمام رضا عليه السلام، سئل عن الاسم ما هو؟ قال صفة لموصوف. وكذلك الخبر المشهور عن أمير المؤمنين عليه السلام الاسم ما أنبأ عن المسمى، كما تنبئ العلامة عن بيها وكما تنبئ الصفة عن موصوفها. وأكثر خبر مفصل في هذا الصدد الخبر المروي عن الإمام الرضا عليه السلام في مجلسه مع أهل الأديان وأصحاب المقالات. الإمام قال عليه السلام: أما المعرفة فوجه ذلك وبيانه أنك تذكر الحروف إذا لم ترد بها غير نفسها ذكرتها فردا، تقول أ ب ت ف ج ح خ، هذا عين لفظ الإيمان، حتى تأتي على آخرها فلم تجد لها معنى غير نفسها. وإذا ألفتها، ألفت الحروف وجمعت منها أحرفا وجعلتها اسما وصفة لمعنى ما طلبت ووجه ما عنيت، كانت دليلة على معانيها داعية إلى الموصوف بها. فالإمام بكل بساطة يقول: نحن نركب من الحروف أسماء ونجعل هذه الأسماء صفة لمعنى نريده، فبعد أن نجعلها صفة وعلامة للمعنى الذي نريده تصير هذه الأسماء منبئة عن المعنى الذي نريده، كما تنبئ الصفة عن موصوفها والعلامة عن بها. هذه هي حقيقة الواضع وحقيقة العلقة الوضعية، أو حقيقة العمل الذي يقوم به الواضع والذي تنشأ بسببه ملازمة بين ماذا؟ بين إرادة المعنى والنطق واللفظ. ليه؟ لأنه المتكلم عندما يتكلم يعلم أن المعنى الذي أراده له خاصية، له صفة وهي اللفظ، فينطق باللفظ حتى يستكشف السامع من اللفظ أن المتكلم أراد هذا المعنى، أن المتكلم أراد هذا المعنى. يا أخوان، الإنسان عندما يضل ويتوه في الصحراء ماذا يفعل؟ يوقد نارا. ليش يوقد نارا؟ لأنه يعلم أنه من خصائص النار الدخان، فإذا أوقد النار تصاعد الدخان، فإذا رأى الناس الدخان علموا بوجود النار، فإذا علموا بوجود النار علموا بوجود إنسان في هذا المكان قد أوقد النار. كذلك المتكلم يريد معنى معين، يعلم بأن لهذا المعنى خاصية وصفة وعلامة وهي اللفظ الموضوع لهذا المعنى، فينطق باللفظ حتى يستكشف السامع من نطق المتكلم باللفظ أنه أراد المعنى. وهكذا تتم عملية التفاهم بين بني البشر. أنا إذا أردت الماء ما بقدر، لا أستطيع أن أعلمك بما في ضميري إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال أن أقول لك أريد ماء، لأنه هذا اللفظ من خصائص المعنى الذي أردته. فعندما تسمع هذا اللفظ تستكشف من خلال نطقي باللفظ أني أردت هذا. اللي يكثر العملية التفاهم هو أن واضع اللغة خصص لكل معنى من المعاني لفظا معينا، وجعل لكل معنى من المعاني لفظا معينا. هذا هو ما يسر عملية التفاهم بين بني البشر. والحمد لله رب العالمين. ما تبقى، نحن شوي أطلنا الكلام في هذه